باب رفع اليدين على المنبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام. حدثنا
في هذا شدة البدع التي تكون في الدين وذلك يجب على العالم أن ينكرها مهما بذرت منه. وبشر بن مروان كان خليفة ثم أنكر عليه أمام الناس مثل هذه البدع. لماذا أنكرها أمام الناس؟ لأن الإنكار في خاصته لا يبين للناس، فربما ظن الناس أن هذه سنة وأذكر عليه في خاصته وبقي الأمر في أذهان الناس ولهذا لا بد من حماية الناس من المنكر الذي يبدر من بعض العلية أو الوجهة أو غير ذلك أو أخطاء علماء أيا كانوا إذا اقتدى بهم الناس. ولهذا نقول إنه يجب على العالم أن يبين الخطأ العلانية أن يبينه علانية. لماذا؟ لأن في ذلك حماية لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ثمة خطأ علانية وأنكر سرا تفشى المنكر في الناس ويستمر صاحب المنكر بفعل المنكر ويستمر الذي ينصح سرا ثم يبقى الأمر على ما هو عليه، هذا يتفشى وهذا يبقى على ما هو عليه، وهذا من المعاني الخاطئة. بل نقول لا بد من إنكار المنكر علانية حتى لا ينتشر في الناس. أما ما يتعلق بتوجيه الإنكار إلى فاعله عينا فهذا ينظر إلى المصلحة. والأصل في ذلك أن الإنسان ينكر المنكر بعينه ويبينه للناس، وإذا احتاج إلى بيان فاعله وأنه أخطأ في ذلك حتى لا يلتبس على الناس فإنه يفعله، وإن نصحه بينه وبينه فهو الأولى، لكن لا يعطل إنكار المنكر بعينه هيبة لأحد، لأن حماية الدين أولى. وعمارة عليه رضوان الله تعالى صحابي جليل أنكر على بشر بن مروان وهو خليفة أنكر عليه وهو خليفة، وذلك لأن هذه المسألة ربما يتقللها البعض يقول هي مسألة يسيرة لكنها تقتضي إحداث، فبين له ذلك الأمر وأغلظ عليه. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سالم بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام.
وهذا أيضا سواء كان في خطبة الجمعة أو في غيرها، بعض الناس إذا أراد أن يدعو إما أن يشير بيديه أرفع يديه أو لا يشير بأصبعه. نقول إن الإنسان إذا لم يرفع يديه فإنه يشير بأصبعه في حال دعائه، إذا دعا اللهم اغفر لي أو ارحمني وارزقني واهدني واجبرني وسددني وغير ذلك يشير بأصبعه إذا لم يتمكن، سواء كان ماشيا أو قاعدا أو متحدثا أيضا مع غيره أو نحو ذلك، فإن الإشارة بالأصبع فإنها تكون بعد رفع اليدين. لهذا نقول الدعاء له أحوال، دعاء مع رفع اليدين ودعاء مع الإشارة بالأصبع في المرتبة الثانية ودعاء بلا إشارة ولا رفع اليدين، وكلها والدة. نعم.
باب إقصار الخطب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني شيبان وأبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات. باب الدنو من الإمام عند الموعظة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان يحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبة.
ومن معاني الفتنة هو أن يترك الإنسان الفاضل إلى المفضول، أن يدع الفاضل إلى المفضول، وهذا من المعاني الدقيقة جدا. ومراتب الناس في هذا على أحوال، لإدراك الصالحين يختلف عن غيرهم، إدراك العلماء بقدر ولايتهم وتقدمهم يدركون المراتب بين الأعمال المتفاضلة، وكلما كان الإنسان أعلم بالشريعة أدرك المتفاضلات. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جزء يسير لا يراه إلا الكمل من الأولياء، وذلك بمثل هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام ترك المنبر للحظات يسيرة، فحمل الحسن والحسين فوضعهما على المنبر معه عليه الصلاة والسلام، فتلا قول الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إشارة إلى أن هذا المعنى ربما يصرف الإنسان عن شيء إلى شيء آخر. مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يفوت من ذلك شيئا ولم يرتكب من ذلك ذنبا، وهذه معاني دقيقة جدا. ولهذا نعلم أنه ما من أحد يكاد يسلم من هذا الباب، ولكن بحسب ولايتهم وقربهم تضيق هذه الدائرة لديهم حتى تصبح شعرة دقيقة من أمر ترك الأمور المتفاضلة في هذا الباب إلى الجانب المفضول وترك الأفضل. ولهذا نقول إن العلماء يدورون بين مسألة المتفاضلات، وأما بالنسبة لغيرهم من الجهال فالذين يدورون في دائرة الخير والشر، فيدع الخير ويذهب إلى الشر. وبهذا نعلم أن الإنسان الذي يدع الخير ويعطله إلى الشر فإنه أشد فتنة. وبهذا أيضا نعلم أن الإنسان بما يقرب إليه من محبوباته من ماله وذريته وأزواجه وغير ذلك أنه يفتن بشيء يحبه ولا يشعر به، فتصرفه عن الأشياء الفاضلة ومن الطاعات وكذلك أيضا من الصالحات إلى غيرها. نعم،
أحسن الله.
في هذا إسبال الصبي الحسن والحسين يعثران إسبال الصبي، وأنه لا حرج في ذلك باعتبار أنه لا يكلف، وكان صغيرين عليهما رضوان الله تعالى.
باب الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة أو الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقاني عن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتم محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. باب الكلام والإمام يخطب. حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يبغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطى وإن شاء منع، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. باب استئذان المحدث للإمام. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدكم بصلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال أبو داود روى محمد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم والإمام يخطب لم يذكر عائشة. باب إذا دخل رجل والإمام يخطب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا محمد بن حبوب واسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريره قال اجاء سليمان الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له صليت شيئا؟ قال لا. قال صلي ركعتين تجوز فيهما. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد ابي بشر عن طلحه انه سمع جابر بن عبد الله يحدث ان سليمان جاء فذكر نحوه زاد ثم اقبل على الناس وقال اذا جاء احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعه. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاويه بن صالح عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت.
وهذا من الادله التي يقف بعض العلماء على وجوب تحيه المسجد وفي هذا النظر وقال وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأداء الصلاة وهو يخطب وسمع الخطبة أكد وأوجب ثم أمره بأن يصلي ركعتين ومعلوم أنه إذا صلى لا يكون حاضر القلب والذهن لخطبة الخطيب فجعله ينشغل بها قالوا فلا ينشغل إلا بما هو أوجب. ولكن نقول إن هذا فيه نظر وذلك أن تحية المسجد سنة ودل على ذلك كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك دخول النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه في المنبر في صلاة الجمعة من غير أن يصلي ركعتين وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ظاهر أعمالهم أنه إجماع كما جاء في حديث زيد بن أسلم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يجلسون ثم يأخذون ويتوضؤون ثم يرجعون ويجلسون يعني في المسجد ولو كانت واجبة لا وجب عليهم أن يغتسلوا وأن يصلوا تحية المسجد هذا بعد دخوله. ولهذا نقول إن تحية المسجد إنما هي سنة ويكره الإنسان أن يجلس دون أن يصلي.
باب الرجل ينعس والإمام يخطب. حدثنا النادي بن السريق عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وهو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أو لا عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود والحديث ليس معروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم.
وهذا يدل على أن تحرك المأموم وفي حال استماع الخطبة أنه لا حرج عليه أن يقوم يتحرك وذلك لمصلحة الصلاة حتى لا يغلب عليه النعاس. وذلك أن تحرك الإنسان وتغيره من مكانه وتصرفه أن هذا ينشطه ويذهب نعاسه وركوده في ذهنه ونفسه.
باب من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب ما يقرأ في الجمعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال ربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضارة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد
عن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة المنافقون في يوم الجمعة وذلك لأن المنافقين لا يفوتون غالبا صلاة الجمعة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمعهم وأوصافهم وأحوالهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم ليحذروا وأن يعرفوا أيضا.
حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا
إذا خلى الإنسان وبينه مثلا الطريق أو نحو ذلك اتصل الصوم لا حرج في ذلك، وإذا انفصلت ولكن بينه الطريق ولا يستطيع أن يعمر الطريق فلا حرج أيضا على الإنسان. وقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه صلى بدكان وبينه وبينها الإمام الطريق، وكذلك أيضا جاء عن أبي هريرة صلى على سطح المسجد، وجاء أيضا هذا عن عمار بن ياسر وقال به الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة.
حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود العتكي المعنى قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال تصلي الجمعة أربعة، وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني عمر بن عطاء قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواري أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد من أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة فقال صليت معه في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد ما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تكلم وتخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم وتخرج. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي لزمة المروزي أخبرنا الفضل بن موسى ابن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته وصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير الحاء وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا، قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه.
خلاصة الرواية التي جاءت في الصلاة بعد الجمعة نقول إن الجمع بين هذه الأدلة أنه إذا صلى في المسجد فيصلي أربعة، إذا صلى في بيته فإنه يصلي ركعتين. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. باب وقت الخروج إلى العيد. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر الطالمان فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. باب خروج النساء في العيد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أنه معطية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات القدور يوم العيد، قيل فالحيض، قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال ويعتزل الحيض مصلى المسلمين ولم يذكر الثوب. قال وحدث عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى قال قالت قيل يا رسول الله فذكر معنى موسى في الثوب. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخبر قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. باب الخطبة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم وعن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان منبر في يوم عيد فبدأ بخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان بن فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حدثنا أحمد
بن هذا يدل على أنه ربما ينكر المحظور مع وجود الفاضل. ولهذا أبو السعيد الخدري عليه رضوان الله مع جلالة قدره وهو صحابي جليل سأل عن هذا يعني أنه لا يعرفه فقال أما هذا فقد أدى ما عليه يعني من التكليف والأمانة ببيان الحق.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبر ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول
أيضا حتى لا يتواكل الناس لا يقال فلان العالم موجود أو الشيخ موجود أو غير ذلك يسكت لا مع وجود أبي سعيد الخدري ووجود أيضا غيره من الصحابة تكلم إذا كان لديك علم في هذا الأمر وإذا كان لديك أيضا دليل في مسألة من المسائل وخولفت أن يبين الحق في هذا. لماذا؟ لأن هذه أمانة وتكليف جعله الله عز وجل في الناس عموما ولا يعذر أحد بوجود فلان ما دام الحق أعطاك الله عز وجل إياه فوجب على الإنسان أن يسقط أمانة الله التي أعطاه فلا يقال والله فلان لا أتكلم بحضرته أو العالم الفلاني أو نحو ذلك لا بأس ينظر إليه يتكلم أو لم يتكلم ولكن لا يفوت الأمر حتى يبدل الدين ويغير لأن الله عز وجل أوجب على الناس تكليفا خاصا. وهذا الذي نظر إليه أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا يعني الخطاب عامة لا يقال بالسكوت بوجود الفاضل لا يتكلم مفضول وإلا بدل الدين وغيرت الشريعة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسطا ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة قال تلقي المرأة فتخها ويلقين وقال ابن بكر فتختها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم تنسى ومعه بلال. قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة وجعلنا يلقين. حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعنى قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. باب يخطب على قوس. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. باب ترك الأذان في العيد. حدثنا محمد.
في هذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصدقة، وذلك حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رأيت كنا أكثر أهل النار، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة، إشارة إلى أن من أعظم أو أعظم ما يجد الإنسان الخروج من النار من أمور الطاعات التي يفعلها هي الإنفاق، هي الإنفاق، وذلك أن الله عز وجل ينجي عبده من عقابه، وربما خفف عليه إذا لم ينجه الله عز وجل، إذا لم يغفر الله عز وجل له ذنبه وجرمه.
أحسن الله. باب ترك الأذان في العيد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي كان عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال ثم أمر بصدقة. قال فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال فأمر بلال فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. وأبا بكر وعمر وعثمان شك يحيى. حدثنا عثمان بن أبي شبث وهناد لفظه قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. باب التكبير في العيدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة. حدثنا ابن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن أبي على الطائفية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع بن المبارك قال سبعا وخمسا. حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليماني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيرته على الجنائز. فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. حدثنا قال النبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب الجلوس للخطبة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود هذا مرسل. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أقدم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. باب الصلاة بعد العيد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين للمصلي قبلهما ولا بعدها قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهم النبي بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الوليد حاء وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة أنه أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد.